بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
العلوم للصف الثاني المتوسط، الفصل الدراسي الأول، المراجعة والتعديل النهائي، الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وفاء عبد الحميد البريكان، ناصر بن عبد الله الحسيني، حصة صالح الجبر، منصور بن مقبل الشمري، وأمل عبد الله الحرقان. أسجل عن طبعة 1427-1428 هجرية. أقول وبالله التوفيق.
الشريط الثاني،
صفحة 41، التنفس عبر الأنف. يبطن تجويف الأنف غشاء مخاطي رطب نتيجة إفراز بعض الغدد، كما أنه غني بالشعر وبالشعيرات الدموية. وقد وجد العلماء أن الشهيق عبر الأنف أفضل وأكثر فائدة لصحة الإنسان من الشهيق عبر الفم، لأن الهواء عندما يدخل عبر تجويف الأنف يترطب وينقى وتعدل درجة حرارته بواسطة المادة المخاطية والشعر والشعيرات الدموية، ويمنع هذا دخول كميات كبيرة من الغبار إلى الرئتين. أما عندما نتنفس من الفم فإن الهواء يدخل بغباره وبرودته وجفافه إلى الشعب والرئتين، فتتعرض بذلك القنوات الهوائية للالتهابات الرئوية. سؤال للتفكير: هناك أناس يتنفسون عن طريق الفم لأسباب عديدة، منها وجود مشكلات في الأنف، ما الأضرار التي قد تحدث نتيجة ذلك؟ دورتا الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. لاحظنا أن خلايا الدم الحمراء تحتوي على مادة الهيموغلوبين التي تكسبها لونا أحمر قانية، وللهيموغلوبين دور مهم في عملية التنفس لأن له القدرة على الاتحاد بالأكسجين في الحويصلة الهوائية، مما يجعل لون الدم أحمر زاهية. وعندما ينتقل الدم عبر الأوردة إلى القلب ومنه عبر الشرايين إلى أنسجة الجسم، ينفصل الهيموغلوبين عن الأكسجين، فيصبح الأكسجين حرا وينتشر من خلايا جدران الشعيرات الدموية نحو خلايا الجسم، فتقوم هذه الخلايا بالاستفادة منه. صفحة 42، في أكسدة الغذاء، فينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون وينتشر عبر جدران الأوعية الدموية نحو الدم، فيصبح لون الدم أحمر داكنا مائلا للزرقة، ويعود الدم مرة أخرى إلى الرئتين، وهكذا يتم تبادل ثاني أكسيد الكربون والأكسجين بين الدم والحويصلات الهوائية. ملاءمة تركيب الرئة لوظائفها، ما أوجه الملاءمة بين تركيب الرئة ووظيفتها؟ لاحظنا أن القصبة الهوائية تتشعب إلى شعبتين هوائيتين تتصل كل منهما بإحدى الرئتين، وتتشعب الشعبة الهوائية في كل رئة إلى شعب أنبوبية دقيقة، تتشعب هي الأخرى إلى شعب أدق، وهي بدورها تتشعب إلى شعب غاية في الدقة، تنتهي كل واحدة منها بحويصلة هوائية كروية الشكل. تكون الحويصلة الهوائية مملوءة بالهواء من الداخل، بينما يحيط بجدارها شعيرات دموية شعرية عديدة، فينفذ غاز الأكسجين من خلال هذا الجدار إلى الدم، بينما ينفذ ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الحويصلة الهوائية. ويقدر العلماء المساحة الإجمالية لجدران الحويصلات الهوائية في رئتي الإنسان بمئة متر مربع، فلنتخيل هذه المساحة على أرض الواقع، وهذا من دقيق صنع الله عز وجل. صفحة 43، نلاحظ ملاءمة أخرى بين تركيب الرئة ووظيفتها ناتجا عن غزارة الأوعية الدموية فيها وتشعبها. هذه الأوعية التي تتشعب شرايينها وأوردتها بالنظام نفسه الذي تتشعب فيه الشعب الهوائية إلى أن يصل أصغر شريان ووريد إلى الحويصلة الهوائية حيث يمر الدم في أوعية شعرية تحيط بجدار الحويصلة الخارجي لتسهل عملية تبادل الغازات بين الدم والهواء. وهكذا نرى في تركيب الحويصلات الهوائية وطريقة تشعب الأوعية الدموية وغزارة الأوعية الشعرية المحيطة بجدار الحويصلات الهوائية توافقا بين تركيب الرئة وتأدية وظيفتها، أي امتصاص الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون. سؤال للتفكير: يكفي الإنسان رئة واحدة ليعيش بشكل طبيعي، ما الحكمة من وجود رئتين للإنسان؟ يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي. ما العلاقة بين ملء البطن وعملية التنفس كما يوضح ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أتعلم بنفسي ما الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، وما طرق الوقاية منها، وما تأثير التدخين على الجهاز التنفسي وعلى الصحة العامة. يمكننا الرجوع إلى أحد أطباء المراكز الصحية أو المستشفيات أو عيادة مكافحة التدخين، أو الرجوع للكتب التي لها صلة بالموضوع. صفحة 44 معارف إضافية. التدخين. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الآية 195 من سورة البقرة. يعد التدخين من أخطر مسببات تدهور الصحة في العالم، وهو من العادات السيئة التي يمارسها بعض الأفراد، وأحيانا يلجأ هؤلاء المدخنون إلى التدخين في الغرف والأماكن المغلقة، وهذا يؤدي إلى تلوث الهواء في هذه الأماكن بدخان السجائر، واستنشاق هذا الهواء يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة لا تصيب المدخن وحده، بل تمتد لتشمل غيره من الذين يستنشقون دخان السجائر رغما عنهم. مضار التدخين. للتدخين آثار على صحة الإنسان وحياته، حيث إن له علاقة وثيقة بأمراض القلب والشرايين وحالات الإصابة بسرطان الرئة والقصبة الهوائية. وبدء التدخين في سن مبكرة من العمر يزيد كثيرا من احتمال الإصابة بسرطان الرئة وبالتالي الموت، كما أثبتت الدراسات وجود علاقة قوية بين تدخين الحوامل والإجهاض التلقائي وزيادة نسبة وفيات المواليد عند النساء المدخنات وتناقص وزن الجنين. ومقابل هذه الفقرة، فكرة مضار التدخين، هناك رسم لإنسان، وهذا الرسم يبين آثار التدخين على الإنسان والأمراض التي يتسبب بها. فمن أعلى الدماغ، من الدماغ، هناك تصيبه السكتة الدماغية، ثم الأسنان يصيبها سوداد الأسنان، فسرطان الحنجرة والفم والمريء، ثم سعال والتهابات صدرية والتهابات القصبة الهوائية ونوبات قلبية وسرطان الرئة، ثم قرحات معدية، ثم سرطان المثانة، فاضطرابات بالدورة الدموية، والأخيرة خاصة طبعا بالنساء. مكافحة التدخين. لمكافحة التدخين منعت الدولة التدخين في المؤسسات والدوائر الحكومية وفي المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام، فيجب عليكم توعية أهلكم وأقاربكم المدخنين بضرورة الإقلاع عن التدخين وتوضيح مخاطره الكبيرة. صفحة 45 الإخراج. ينتج عن عملية تمثيل الغذاء التي تحصل في خلايا الجسم بعض المواد الضارة، ويؤدي تراكم بعضها إلى التسمم، فكيف يتم التخلص من الفضلات؟ وما الأجهزة التي تساعد على إخراج الفضلات؟ وما أجزاء الجهاز الإخراجي؟ وما وظيفة كل جزء منه؟ وما فائدة الغدد العرقية؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف نتمكن من الإجابة عنها بعد دراستنا لهذا الموضوع، ويتوقع منا بعد دراستنا لهذا الموضوع أن نكتسب بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن 1- نحدد المواد الضارة الناتجة من عملية تمثيل الغذاء، 2- نعدد بعض طرق إخراج المواد الضارة بالجسم. 3- نقارن بين مكونات البول ومكونات العرق. 4- نعدد أجزاء الجهاز الإخراجي ووظيفة كل جزء. 5- نبين أهمية الوحدات الكلوية وفائدة أعدادها الكثيرة. الإخراج هو التخلص من الفضلات الناتجة عن العمليات الحيوكيميائية التي تحدث داخل الخلايا، وبعض هذه الفضلات تكون زائدة عن حاجة الجسم، وبعضها لا فائدة للجسم منه، والبعض الآخر ضار بل وسام إذا تراكم داخل الجسم. من أهم تلك المواد الضارة ثاني أكسيد الكربون والبولينا وحمض البول والأمونيا. هل عرفتم الآن الفرق بين الفضلات التي تطرد عن طريق الجهاز الهضمي والمواد التي تخرج عن طريق الجهاز البولي؟ صفحة 46. ما اسم الجهاز الذي نتخلص بواسطته من غاز ثاني أكسيد الكربون؟ كيف تتم عملية إخراج باقي المواد؟ يتم إفراز قسم من هذه المواد الضارة بواسطة الغدد العرقية في الجلد، أما القسم الأكبر فيفرزه جهاز الإخراج الذي يطرد البول، والبول محلول مائي يحتوي على مادة البولة وحمض البول والأمونيا وعلى الأملاح التي تفيض عن حاجة الجسم، أما العرق فهو محلول مائي مخفف يحتوي على بعض المواد الضارة. الغدد العرقية نشاط عملي، التعرف على مسام الغدد العرقية، نحتاج إلى عدسة مكبرة يدوية، مصباح مكتب، نفحص جلد اليد بالعدسة المكبرة مع تقريب العدسة وإبعادها عن اليد حتى نحصل على أفضل قوة تكبير لسطح الجلد. ماذا نشاهد على سطح جلد اليد؟ نستخدم العدسة المكبرة في التعرف على النقط الصغيرة على الجلد بين قوسين المسامات. نقرب اليد من مصدر الضوء المصباح الكهربائي، ماذا نشاهد على أو قريبا من المسامات؟ ما العلاقة بين وجود العرق والمسامات؟ صفحة 47. للغدد العرقية دور مهم في ثبات درجة حرارة الجسم بالإضافة إلى دورها الإخراجي، فعندما يشتد القيض تفرز هذه الغدد كمية وافرة من العرق، ولما كان العرق يحتوي على نسبة عالية من الماء فإنه سرعان ما يتبخر، ولكن تبخر الماء هذا يحتاج إلى الحرارة لتحويله من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، ويمتص الماء الحرارة اللازمة لتبخره من الجلد فتنخفض درجة حرارته فيبرد معه الدم المار في أوعية الجلد الدموية، وعندما ينتقل الدم من الجلد إلى الأعضاء الداخلية في الجسم تنخفض درجة حرارة هذه الأعضاء، وهكذا تقوم غدد العرق بخفض درجة حرارة الجسم في الأيام الحارة. أسئلة: كيف يمكن حساب عدد هذه الغدد العرقية في الجسم؟ هل يتبخر الملح مع الماء؟ هل لاحظنا تراكم الأملاح على الجلد والملابس في أيام القيض؟ لماذا يتناول العمال أقراصا من الملح مع الماء عندما يعملون في الصحراء أيام الحر الشديد؟ ما علاقة الاستحمام المنتظم بجودة عمل خلايا التعرق؟ أما في الأيام الباردة فإن نسبة التعرق تنخفض فتنخفض كمية الحرارة التي يفقدها الجسم، إلا أن عملية التعرق لا تتوقف كليا في أيام البرد بل تستمر، ولكن بنسبة أقل كثيرا مما هي عليه أيام الحر. صفحة 48. جهاز الإخراج البولي، يتألف جهاز الإخراج البولي من فراغ فراغ فراغ، وأمامي الشكل رقم 1-32. هذا الشكل يمثل الجهاز البولي، ويتألف من يبدأ من الأعلى بوريد كلوي ثم الكليتين ثم في الأسفل ينزل الحالب، وكذلك هناك شريان كلوي، وفي الأسفل هناك المثانة البولية ثم القناة البولية. يتألف الجهاز البولي من كليتين تقعان في الجزء العلوي من تجويف البطن، مثبتتين في الجدار الداخلي للظهر على جانبي العمود الفقري، وتشبه كل منهما بذرة الفاصوليا في شكلها، ويتصل بكل كلية عضو أنبوبي يسمى الحالب، وينتهي بالمثانة البولية. أما قناة البول فتصل المثانة بالفتحة البولية الخارجية. يغذي كل كلية شريان يحمل دما غنيا بالأكسجين، ولكن بلازما هذا الدم تحتوي على نسبة عالية من البولة وحامض البول وغيرهما من المواد الضارة، ويخرج من كل كلية وريد ينقل منها الدم وقد فقد الأكسجين وأصبح غنيا بثاني أكسيد الكربون ولكنه خال من البول. صفحة 49. وعندما يدخل الدم الكلية يمر في أوعية دموية خاصة تحيط بها وحدات كلوية تسمى النفرون لامتصاص البول، وتركيب هذه الوحدات معقد، ويوجد في كل كلية حوالي 1,000,000 وحدة كلوية. تمتص هذه الوحدات البول من الدم، ولكي تقوم بذلك لابد لها من أكسدة الغذاء للحصول على الطاقة اللازمة لهذه العملية، وهكذا يفقد الدم الأكسجين ويصبح غنيا بثاني أكسيد الكربون، وينقى الدم من البول فيخرج من الكلية بواسطة أوردة صغيرة يتصل بعضها ببعض لتشكل وريدا يحمل الدم خارج الكلية. أما البول فينتقل عبر أنابيب خاصة من الوحدات الماصة للبول إلى حوض الكلية ومنه إلى الحالبين ومنهما إلى المثانة التي يتجمع فيها البول، وتنظم إخراجه عبر القناة البولية إلى الخارج. أتعلم بنفسي. نسمع عن مرضى الفشل الكلوي وأنهم يستخدمون الكلية الصناعية، فما دور الكلية الصناعية وما الفرق في الحجم بينها وبين الكلية التي خلقها الله؟ وهل تصل نسبة تنقيتها للدم إلى نسبة تنقية الكلية الطبيعية؟ ما مصدر حصى الكلية وكيف يتم التخلص منه؟ يمكننا زيارة أقرب مستشفى أو مركز صحي لأخذ معلومات حول الموضوع والاطلاع على بعض الكتب والمجلات العلمية. صفحة 50. التكامل الوظيفي بين أجهزة التغذية. إن أجهزة التغذية متكاملة في عملها، ولا يتم تأمين الغذاء والطاقة اللازمين لجميع خلايا الجسم إلا إذا عملت أجهزة التغذية جميعا بتوازن واتساق متكاملين. فكيف يصل الغذاء المهضوم إلى الخلايا بدون الدم؟ كيف يتم إنتاج الطاقة من الغذاء الموجود في الخلايا بدون الأكسجين؟ كيف يتم التخلص من الفضلات داخل الخلايا لكي تقوم بالعمليات الحيوكيميائية بدون جهاز الإخراج؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف نتمكن من الإجابة عنها بعد دراستنا لهذا الموضوع، ويتوقع منا بعد دراستنا لهذا الموضوع أن نكتسب بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن 1. نصف دور أجهزة التغذية في عملية التغذية. 2. نوضح مدى الترابط بين أجهزة التغذية في إتمام عملها. 3. نبين المقصود بعملية التمثيل الغذائي. 4. نعدد فوائد عملية تمثيل الغذاء في جسم الإنسان. يحتوي طعام الإنسان على أنواع عديدة من الأغذية، بعضها تركيبه بسيط كالسكر الأحادي والماء والملح، وبعضها الآخر تركيبه معقد كاللحوم بين قوسين بروتينات وأنواع الدهون. ما هو دور أجهزة التغذية الأربعة في عملية التغذية نفسها؟ 1. يقوم الجهاز الهضمي بتحويل الأغذية المعقدة إلى مواد ذائبة بسيطة التركيب يسهل على الأمعاء ومن ثم الدم امتصاصها وتوزيعها على خلايا الجسم، حيث تتم الاستفادة منها في بناء مادة حية جديدة أو لإطلاق الطاقة الضرورية، كما يقوم الجهاز الهضمي بإخراج الفضلات غير المهضومة. صفحة 51. 2. يمتص الجهاز التنفسي الأكسجين من الهواء لأكسدة الغذاء في خلايا الجسم، وهذه العملية بين قوسين الأكسدة تؤدي إلى إطلاق الطاقة المخزونة في الأغذية، كما يقوم الجهاز التنفسي بإطلاق ثاني أكسيد الكربون الناتج عن هذه العملية. 3. يقوم الجهاز الدوري الدموي بعملية نقل الغذاء من الجهاز الهضمي ونقل الأكسجين من الجهاز التنفسي إلى خلايا الجسم. إن قسما كبيرا من هذا الغذاء يتحول إلى مادة حية بروتوبلازم لبناء خلايا جديدة تحل محل ما تلف منها، وينتج عن عملية البناء هذه مواد ضارة كالبولة وحامض البول والأمونيا، ويقوم الدم بنقل هذه المواد الضارة إلى غدد العرق والكليتين. 4. يقوم جهاز الإخراج بفرز هذه المواد الضارة من الدم وإخراجها على شكل مواد ذائبة في البول، وتساعد الكليتان وغدد التعرق في الجلد في هذه العملية. وهكذا نرى التكامل والارتباط الوثيق بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري الدموي والجهاز الإخراجي في عملية تغذية خلايا الجسم. صفحة 53. تمثيل الغذاء. تقوم خلايا الجسم بأكسدة بعض السكر الممتص للحصول على الطاقة، أما الباقي فتحوله إلى مواد أخرى بعضها نشوي كالنشا الحيواني الجلايكوجين الذي يختزن في الكبد وخلايا العضلات، وبعضها دهني يختزن في الجلد والأغشية المحيطة بأعضاء البطن. أما المواد الدهنية الممتصة فتحرق أو تختزن هي الأخرى. ولعل أهم التغيرات هي تلك التي تطرأ على الحموض الأمينية الممتصة والتي تنتج عن هضم البروتينات، إذ إن خلايا الجسم تحولها مرة أخرى إلى بروتينات مماثلة لبروتينات جسم الإنسان. ويسمى مجمل هذه التغيرات الحيوكيميائية التي تطرأ على الغذاء بعد امتصاصه بعملية تمثيل الغذاء. أهمية عملية تمثيل الغذاء. 1. تؤمن عملية تمثيل الغذاء الطاقة اللازمة لجسم الإنسان بأشكالها المختلفة الحرارية والحركية والكيميائية. 2. تخزن الأغذية الفائضة باستثناء البروتينات التي تحرق إذا زادت عن حاجة الجسم، ويشكل الفائض الغذائي من النشا الحيواني الجلايكوجين والدهون مخزونا نستطيع الإفادة منه وقت الحاجة أثناء الجوع والمرض. 3. تبني المواد الأساسية لإنتاج بروتوبلازم جديد يستفيد الجسم منه لإصلاح ما يتلف من خلايا أو لإنتاج خلايا جديدة للنمو والتناسل. صفحة 54. أسئلة. السؤال الأول: سمي بعض المواد الضارة التي تنتج عن أكسدة الغذاء، ثم صف مسيرة البول منذ تكونه إلى أن يتم إخراجه. السؤال الثاني: أذكر وظيفة الأسنان واللسان في عملية التغذية. السؤال الثالث: ما فائدة اللعاب أثناء عملية التغذية؟ السؤال الرابع: صف التركيبة الخارجية والداخلية للسن. السؤال الخامس: ما الذي يساعد على عملية انتقال الطعام داخل القناة الهضمية؟ السؤال السادس: جعل الله للأمعاء الدقيقة نتوءات كثيرة في سطحها الداخلي، فما الفائدة من ذلك؟ السؤال السابع: ما فائدة هضم الغذاء للجسم، وهل يمكن أن نستفيد من الغذاء دون هضم؟ السؤال الثامن: أقارن بين الشرايين والأوردة من حيث التركيب والوظيفة. السؤال التاسع: ما وظيفة كل من خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية؟ السؤال العاشر: صف مجرى نقطة دم تدخل الأذين الأيمن إلى أن تخرج من البطين الأيسر مع تسمية الأعضاء التي تمر بها والتحولات التي تطرأ عليها. السؤال الحادي عشر: سم الأعضاء التي يمر بها الهواء عند الشهيق واشرح كيف تتم هذه العملية. السؤال الثاني عشر: ما التنفس الخلوي وما فائدته للجسم؟ السؤال الثالث عشر: ما الحكمة من غزارة الشعيرات الدموية المحيطة بالحويصلات الهوائية؟ السؤال الرابع عشر: اختر الإجابة الصحيحة للعبارات التالية: ألف، يتميز الشريان بأنه 1. يحمل دما غنيا بالأكسجين. 2. يحمل الدم من القلب. 3. يحمل الدم إلى القلب. صفحة 55 باء. إن المادة التي تساعد على هضم الأغذية هي 1- الأنزيم، 2- الهيموغلوبين، 3- البولة. جيم: أي الأعضاء التالية لم يعرف له وظيفة ما؟ 1- الأمعاء الغليظة، 2- الزائدة الدودية، 3- المستقيم. دال: جميع الأوردة غنية بثاني أكسيد الكربون ما عدا الوريد الذي يحمل الدم من 1- الكبد، 2- الرئتين، 3- الكليتين. ها: أي الأعضاء التالية يختزن البول وينظم إخراجه؟ 1- الكليتان، 2- الحالبان، 3- المثانة. السؤال 15: أكمل كل فكرة في المجموعة الأولى بما يناسبها من عبارات المجموعة الثانية. المجموعة الأولى: 1- الأمعاء الغليظة، 2- اللعاب، 3- الحموض الأمينية، 4- الأملاح والماء، 5- البلعوم، 6- الأمعاء الدقيقة. المجموعة الثانية تنتج عن هضم البروتينات، يتم فيها معظم الهضم والامتصاص، لا تحتاج إلى عملية هضم، تنقل الأغذية الذائبة، يحول النشا إلى سكر الشعير المالتوز، تمتص الماء والأملاح، ينظم مرور الطعام والهواء. السؤال 16: ما التغييرات التي تطرأ على الحموض الأمينية بعد امتصاصها، وماذا تسمى مجمل هذه التغييرات؟
نهاية الوجه الأول.